بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في بحث الصحيح والأعم، وكنا قد تعرضنا إلى التنبيه الأول من تنبيهات هذه المسألة، وهو أن النزاع يجري في المعاملة بمعنى السبب ولا يجري في المعاملة بمعنى المسبب. ووصل بنا الكلام إلى التنبيه الثاني في هذه المسألة، وقد عنونه الشيخ الماتن رحمة الله عليه بأنه لا نزاع أو لا ثمرة عفوا للنزاع في المعاملات إلا في الجملة. يعني ثمرة هذا النزاع في المعاملات ثمرة قليلة ونادرة. وعليكم السلام ورحمة الله. ثمرة قليلة ونادرة. ولتوضيح هذا التنبيه نقول، أنتم عرفتم أنه في العبادات هناك مبنيات، مبنى يقول أن ألفاظ العبادات موضوعة للمعاني الشرعية الصحيحة، ومبنى يقول أن ألفاظ العبادات موضوعة للمعاني الشرعية أعم من الصحيحة والفاسدة. وهناك قلنا أنه عند الشك في اعتبار شيء زائد على المعنى جزءا كان أو شرطا، الصحيح لا يمكنه أن يتمسك بالإطلاق اللفظي، أما الأعم فيمكنه أن يتمسك بالإطلاق اللفظي. ليه؟ لأن الصحيح لا يحرز انطباق العنوان المأخوذ في لسان الدليل على مورد الشك، بينما الأعم يحرز انطباق العنوان. طيب إذا الصحيح لا يمكنه التمسك بالإطلاق اللفظي، هل هناك إطلاق مقامي يعوض على الإطلاق اللفظي، أو حتى لا يوجد إطلاق مقامي فتصل النوبة إلى الأصول العملية، مقتضى الأصل العملي شو هو؟ براءة، احتياط، هذه تفصيلات تقدمت. ولكن خلاصة الثمرة في العبادات ماذا كانت؟ أنه بناء على الصحيح يمكن لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، بناء على الأعم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي. في المعاملات يا أخوان، هذا التنبيه يريد أن يبين لنا أنه لا ثمرة لهذا النزاع في المعاملات إلا في موارد قليلة ونادرة. ليش؟ لأنه في المعاملات حتى بناء على الصحيح يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، ويحرز انطباق العنوان المذكور في لسان الدليل على مورد الشك، على مورد الشك. الواجب في ذلك يا أخوان، الواجب في هذا الفرق بين العبادات والمعاملات نقطة أشرنا إليها فيما تقدم مرارا، وهي أن العبادات تأسيسية والمعاملات انضائية. العبادات الصلاة مخترع شرعي، الصوم مخترع شرعي، الحج مخترع شرعي، ونحن تكلمنا فيما سبق، قلنا صحيح أنه كان في حج في زمن إبراهيم، ولكن الحج الإبراهيمي كان قد حرف وأصلا خرج عن ما أنزله الله على إبراهيم عليه السلام، ولذلك كانوا العرب على ما تحكي لنا الروايات وكتب السير والتواريخ أنه كان حجهم كناية عن الطواف بالبيت عراتا، وكانوا يتمسحون بالأصنام الموضوعة على الصفا والمروة ويعظمونها. ولذلك المسلمون بعدما جاء الإسلام توهموا ماذا؟ عدم جواز الطواف بالسعي بين الصفا والمروة لما كان معهودا في الجاهلية من تعظيم الأصنام الموجودة على هذين الجبلين، فنزلت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يدفع لتوهم الحظر. على كل حال، الحج، الصلاة، الصوم بالنحو الذي نعرفه اليوم نحن مما أسست له الشريعة الإسلامية، ولم يكن معروفا قبل الشريعة الإسلامية، يعرفه العرب قبل الشريعة الإسلامية. وبما أن الشريعة الإسلامية أسست له، وضعت ألفاظا للتعبير عن هذه العبادات المخترعة، هلا مش بالوضع التعييني، لانه قلنا لو كان لبان بالوضع التعيني وصلت هذه الالفاظ الى حد الوضع في زمن الشارع ولا لا، بقيت مجهزات مشهوره في زمن الشارع ولم تصل الى حد الوضع الا في زمن المتشرعه، هي ابحاث تقدمت، بس بالنهايه الشارع استعمل هالالفاظ نقلها من معانيها اللغويه الى هذه المعاني الشرعيه المخترعه، هذا في باب العبادات. أما بباب المعاملات، المعاملات منا تأسيسية، معاملات إنضائية، إيش الشريعة الإسلامية؟ والعرب يبيعون ويشترون ويؤجرون وينكحون ويصح ولا لا ويتصالحون، والعقود هذه كلها ويطلقون، والعقود والإيقاعات وهي المعاملات أغلبها ماذا؟ كان موجود، ما أسست له الشريعة، اجت شو عملت؟ أنضت الأغلب وردعت عن البعض، قلنا نحن بعض النماذج والله بيع الغرام، المعاملة الربوية، القرض الربوي ومطلق المعاملة الربوية على كل حال، بيع الغرام، القرض الربوي، نكاح الشغار، اجت الشريعة ردعت عن هذول. بما تبقى أنضت، مقتضى كون المعاملات إمضائية يا أخوان أن الشريعة بما أنه لم تؤسس في هذا المجال وإنما أنضت ما هو الموجود، أن يكون الشارع عبر عن هذه المعاملات الموجودة والشائعة لدى العرف والعقلاء في ذلك الوقت بالألفاظ اللي كانوا ماذا؟ كانوا العرب يستعملونها في مقام التعبير عن هذه هي المعاملات، بيع وشراء ونكاح وصلح وإجارة ونحو ذلك، وأن يكون الشارع استعمل هذه الألفاظ بنفس المعنى الذي كان العرف والعقلاء يستعملون فيه هذه الألفاظ، لأنه في هالمورد هذا في مورد المعاملات العرف الشارع تابع لما عند العرف، من مؤسس؟ عم يمضي ما عند العرف، ليس مؤسسا، مش مثل بالعبادة هو مؤسس، هنا هو تابع لما لدى العرف، هذا البيع الموجود منضى، هذا النكاح الموجود منضى، هاي الإجارة الموجودة منضى، فالشارع هنا تابع لما عند العرف. ولا شك أنه عندما استعمل ألفاظ البيع والنكاح والشراء والإجارة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية فقد استعملها بما لها من معاني عند العرف. طيب هنا ماذا ينتج لنا؟ هذا ينتج لنا أننا حتى لو قلنا بماذا؟ بوضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح، الوضع الصحيح بالعبادات بيمنعنا من التمسك بالإطلاق أم لا؟ اللفظ بالعبادات، الوضع الصحيح يمنعنا من التمسك بالإطلاق اللفظي أم لا؟ يمنعنا الوضع للصحيح، لأنه ما بنعود نحرز انطباق العنوان. هؤلاء قال في المعاملات حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب. شوفوا إذا أني نحن إذا في درس عفوا
خلي بمسوح الشيخ الفلاح.
فإذا في المعاملات حتى لو قلنا الوضع هذه الألفاظ بخصوص الصحيح سنقول بأنها موضوعة للصحيح الشرعي أو للصحيح عند العرف، للصحيح عند العرف، لأنه قلنا نحن الشارع ليس مؤسسا في هذا المجال، تابع لما لدى العرف، لما لدى العرف، واستعمل هذه الألفاظ بما لها من معنى لغوي وعرفي واستعملها فيما وضعت له عرفا وفيما هي مستعملة فيه عرفا. فحتى لو كنا قائلين بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح، نحن جاوبنا مسألة الأسباب والمسببات الآن، أفرض أنه نحن عم نقول أنه البيع موضوع للعقد الصحيح، العقد هو السبب، إحنا قلنا ما بيجري النزاع بالمسببات، بالأسباب بيجري، موضوع للعقد الصحيح، سنقول أنه موضوع للعقد الصحيح شرعا ولا للعقد الصحيح عرفا؟ العقد الصحيح عرفا، لأن الشارع هنا ليس مؤسسا بل هو منظر لما لدى العرف. طيب إذا كان موضوع للعقد الصحيح عرفا وشككنا أن الشارع اعتبر شرطا أو جزءا زائدا على ما هو معتبر عند العرف، نحرز صدق العنوان وانطباق العنوان على الفرد المشكوك أو لا نحرز؟ نحرز. لاحظوها، نحن صحيحيون عم نفترض أننا صحيحيون في باب المعاملات، ولكن رغم ذلك فينا نتمسك بماذا؟ بالإطلاق اللفظي. ليه؟ لأن الصحة إن قلنا بالوضع للصحيح في باب المعاملات فبنلتزم بالصحيح الشرعي أو الصحيح العرفي؟ الصحيح العرفي. ليه؟ لأن الشارع في باب المعاملات تابع للعرف ومنظم وليس مؤسسا. فإذا كان الصحيح في باب المعاملة لح يلتزم بالصحيح العرفي، فوضع لفظ المعاملة للصحيح عرفا لا يمنع من التمسك بالإطلاق اللفظي عند الشك في شرط زائد شرعا أو جزء زائد شرعا، لا يمنع. ليه؟ لأنه هذا اللفظ بما له من معنى يفرض انطباقه على المورد المشكوك. لماذا؟ لأنه عم نشك بشرط زائد لدى العرف أو لدى الشارع؟ لدى الشارع. عم نشك بجزء زائد لدى الشارع. هذا يا أخوان أفرض نحن شرعا يعتبر ماذا؟ شككنا، هل يعتبر عدم الغرر في صحة البيع شرعا أم لا؟ المعاملة الغررية بناء على وضع لفظ البيت للبيع للعقد الصحيح، أي صحيح؟ صحيح العرفي. المعاملة الغررية بيع صحيح عرفا أم لا؟ بيع صحيح عرفا. عن الشك ويحرز انطباق عنوان البيع عليها أم لا حتى بناء على الصحيح؟ يحرز انطباق عنوان البيع. شو عن الشك؟ زيادة على ما هو معتبر عند العرف والعقلاء، هل يعتبر شرعا عدم الغرض في صحة المعاملة أو لا؟ هذا القيد الزائد فينا ننفيه بماذا؟ بالإطلاق اللفظي، لأن العنوان بما له من معنى محرز الانطباق على المورد المشكوك، ما عندنا شك. العرف يرون البيع الغرري من باب الفرض عن مفروض يرونه بيعا صحيحا وينطبق عليه عنوان البيع، عن شك أنه الشارع يراه صحيحا أو لا. يا أخوان بيع الخمر العرف يراه بيعا أو لا يراه بيعا؟ العرف يرى الخمر مالا أو لا يراه مالا؟ حتى لو كنا صحيحيين وإن لفظ البيع موضوع للعقد الصحيح والمؤثر، لح نلتزم أنه للعقد الصحيح والمؤثر شرعا ولا للعقد الصحيح والمؤثر عرفا؟ العقد الصحيح والمؤثر عرفا. بيع الخمر بيع صحيح مؤثر لدى العرف في انتقال الملك ويطبق عليه عنوان البيع، بس عم نشك بصحته شرعا. ليه؟ لأنه عم نشك هل يعتبر زيادة على أن يكون المبيع ذا مالية عرفا، هل يعتبر في صحة البيع أن يكون ذا مالية شرعا أو لا يعتبر أن يكون ذا مالية شرعا؟ هو بتمسك بالإطلاق. لا، لم يصدق البيع على بيع الخمر. عم شك في أن المالية الشرعية معتبرة في صحة البيع أو لا، فشو بعمل؟ بتمسك بالإطلاق اللفظي لو لم يتم دليل على اعتبار مالية المبيع شرعا، وإلا نحن عندنا ما دل أن كل ما أسقطه الشارع عن المالية واعتبر أنه لا مالية له كالخمر والخنزير فلا يصح المعاملة عليه وبيعه وشراءه. بس نحن لو فرضنا أنه بقينا في شك، عند ذلك نتمسك بالإطلاق اللفظي وإن كنا صحيحيين. يا أخوان بسألكم، متى لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي بالمعاملة؟ متى لا نحرز انطباق العنوان؟ عندما يكون القيد الذي نشك فيه مو نشك في أنه معتبر شرعا، نشك أنه معتبر لدى العرف والعقلاء، فعند ذلك بناء على أننا صحيحيون في باب المعاملات لا نحرز انطباق العنوان فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي، بناء على أننا أعميون نحرز انطباق العنوان فنستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي. فوين بتظهر ثمرة بالمعاملات، ثمرة بين الصحيح والأعم؟ فيما لو شككنا في أن هذا القيد معتبر لدى العرف والعقلاء أم لا، كما لو فرضنا أنه شككنا أنه عدم الغرر هل هو شرط عند العقلاء في صحة البيع أو ليس شرطا، عند ذلك الصحيحي ما بيقدر يتمسك بالإطلاق اللفظي، الأعمي يستطيع أن يتمسك بالإطلاق اللفظي. بس هذه الموارد التي نشك فيها في أن هذا الشيء معتبر عند العقلاء أو غير معتبر عند العقلاء في صحة المعاملة وفي صحة البيع قليلة ونادرة. والغالب نحن منشك بماذا؟ بما هو معتبر شرعا. أما الأمور المعتبرة عند العقلاء والعرف ففي الغالب هي واضحة ومبينة من خلال سيرة العقلاء والعرف ولا يقع شك فيها. ولذلك قال الماتن أن ثمرة الصحيح والأعم في المعاملات ثمرة نادرة، ولا ثمرة للصحيح والأعم في المعاملات إلا في الجملة. لأن تلحصر الثمرة في الموارد اللي منشك بأن هذا القيد معتبر لدى العرف والعقلاء أو غير معتبر. أما الموارد الكثيرة اللي نحن بنعرف أنه هذا غير معتبر عند العرف والعقلاء ومنشك أنه معتبر عند الشارع، ففي هذه الموارد الكثيرة حتى لو كنا صحيحين نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لأن الصحيح في باب المعاملات يقول بالصحيح الشرعي أو العرفي، يقول بالصحيح العرفي، فيحرز انطباق العنوان على مورد الشك حتى لو كان صحيحيا. ما أدري إذا وضحت الفكرة.
في العبادات مثلا بعضها شاملا على ما كانت على العرب، مثلا نفس المناسب وإن كانت بسيطة، مثلا الدعاء في الصلاة.
نعم.
مثلا الدعاء لا نشوف مثلا في
لا أصلا
الشرع
أصلا أما اللغة الصلاة لغة هي الدعاء، قيل هي الدعاء وقيل هي التوجه. واللطيف وين؟ إنه الدعاء والتوجه كلاهما بنظر الشارع ليس شرطا في صحة الصلاة التي أسس لها. اللي على أيدي القدر المتيقن أن الدعاء والتوجه هول بقيوا على مكانه. لا لا لا، هلأ أنت إذا صليت من دون قرون صحة صلاة صحيحة اتفاقنا ولا صلاة من دون توجه مو من دون نية، من دون حضور قلب صحيحة بلا شيء، حتى لو تعمدت عدم حضور القلب إذا ناوي امتثال الأمر الصلاة الصلاة صحيحة. فإذا هذه محض مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وإلا جاء الشارع لأسس لعباده وانتخب لفظ الصلاة عبادات انضائية. يعني نحن بالنهاية منقول شغلي انه في عبادات اصلا، يعني حتى الصلاة اللي هي خب وطهر بيتي الايه الكريمه والركع السجود. الصلاه كانت موجوده بزمن ابراهيم عليه السلام، ادم صلى لربه، والبيت العتيق اول بيت جعل للناس الذي ببكى، بس الحج كان بهذا النحو الذي جاءت به الشريعه الاسلاميه، الصلاه كانت بهذا النحو الذي جاءت به الشريعه الاسلاميه. من الثابت عندنا ان الصلاه بها النحو والحج بهذا النحو والصوم بهذا النحو مما اسست له شريعه الاسلام. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أوائل البعث، وكانت تصلي معه خديجة، وقال أبو طالب لعلي عليه السلام صل جناح ابن عمك، فوقف وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعلم أن الصلاة التي أداها النبي في غار حراء وبأوائل البعث مع خديجة ومع علي كانت بهذا النحو. ليه؟ لأنه من الثابت عندنا أن الصلاة بها النحو هذا المؤلف من ركعات وتكبير وقراءة وركوع وسجود ونحو ذلك نزل بها أيمتى؟ عندما عرج به إلى السماء، وذلك قبل الهجرة بسنة تقريبا، قبل الهجرة بسنة واحدة. ولم يعرف المسلمون الصلاة بهذا النحو قبل ذلك، عبادات تأسيسية حتى الصوم، حتى لأنه كانت لعلها كانت في زمن إبراهيم شبيهة بما جاء به الإسلام، ولكنها كانت قد حرفت وبدلت، مثل ما قلنا القرآن الكريم بحدثنا عن الصلاة وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية صفيق وصفير. إذا شو بمت بصلة للصلاة التي جاء بها الإسلام؟ لعل الصلاة التي كان شرعها إبراهيم والتي تضمنتها الشريعة الإبراهيمية الحنيفة كانت شبيهة لعلها، بس من يين درست وحرفت ولم يبقى عليها إلا القلائل جدا، واللي كان شائع هو ما اخترعوه لأنفسهم من تصدية وصفيق ونحو ذلك. على كل حال نطبق هذا القدر. قال قد عرفت أنه على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها. طبعا العبادة ما في معنى شك أنه إذا معتبر عرفا أو العبادة مخترع شرعي، إما معتبر عند الشارع مش معتبر عند الشارع. عند الشك في اعتبار شيء فيها جزءا كان أو شرطا لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له لهذا المشكوك اعتباره، وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق اللفظي كما صار واضحا، إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات. ليش؟ لأنه نحن بنقول أنه ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات والنزاع لا يجري على المسببات، لأننا حتى لو قلنا بوضعها للأسباب والنزاع يجري بناء على الوضع للأسباب، ولكن الثمرة تكون نادرة. قال إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ المعاملات لأن معانيها غير مستحدثة، مو مثل المعاني الشرعية معاني مستحدثة للشارع، فهو اللي نقل الألفاظ من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية المستحدثة، لا لا لا، والشارع بالنسبة إليها بالنسبة إلى ألفاظ المعاملات كواحد من أهل العرف جرى على ما عليه العرف وعظم هو عند العرف، فإذا استعمل أي الشارع أحد ألفاظها أي أحد ألفاظ المعاملات فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم عند العرف إلا إذا نصب قرينة على خلافه، وإلا الأصل الأول في المعاملات أن الشارع يجري على ما عليه العرف وليس في مقام التأسيس. فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا، كما لو شككنا أنه هل يعتبر عند الشارع عدم الغرار، وكنا نعلم أن العرف ما يعتبر عندهم عدم الغرار، العرف لا يعتبر عندهم عدم الغرار. ليه؟ لأن العرف والعقلاء حتى مع كون البيع غرري ماذا؟ يحكمون بالنقل بانتقال المالك ويرتبون الأثر وهو النقل والانتقال ويرون هذا بيعا صحيحا ويترتب عليه أثره. بس شككنا هل هذا معتبر عند الشارع عدم الغرر أو غير معتبر؟ فإذا شككنا في اعتبار شيء عند الشارع في صحة البيع مثلا ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه فإنه يعني ما جاب قرينة على التقييد وعلى أنه ماذا؟ على أنه معتبر عنده عدم الغرار، فإنه يصح التمسك بإطلاقه بإطلاق كلامه لدفع هذا الاحتمال وهو احتمال التقييد بعدم الغرار لدى الشارع، حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. من هنا بيظهر أنه شو؟ أنه ما في بالصحيح ثمرة بالمعاملات ثمرة ما تكفيه، لأنه حتى لو كنا صحيحين نتمسك بالإطلاق اللفظي. قال حتى لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح. ليش؟ لأن المراد من الصحيح هو الصحيح عند العرف العام لا عند الشارع، لأنه فرضنا الشارع ليس مؤسسا في باب المعاملة وإنما تابع لما هو عند العرف. فإذا اعتبر الشارع قيدا زائدا على ما يعتبره العرف كان ذلك قيدا زائدا على أصل معنى اللفظ، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض للصحيح عند العرف، فلا يكون دخيلا في صدق عنوان المعاملة الموضوعة حسب الفرض للصحيح على المصداق المجرد عن القيد. بالتالي نحرز انطباق العنوان بما له من معنى حتى لو كنا صحيحين، نحرز انطباقه على الفرد المشكوك، نحرز انطباقه. وحالها في ذلك، حالها في ذلك أي حال ألفاظ المعاملات، حال ألفاظ المعاملات في ذلك أي في جواز التمسك بالإطلاق اللفظي فيها حتى لو كنا صحيحين، حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للأعم. مو قلنا ألفاظ العبادات إذا كانت موضوعة للأعم يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي فيها، ألفاظ المعاملات بناء على وضعها للصحيح العرفي كألفاظ المعاملات بناء على وضعها للأعم. واضح الكلام؟ ألفاظ المعاملات يجوز التمسك بالإطلاق اللفظي فيها بناء على وضعها للصحيح العرفي كما يجوز التمسك بألفاظ العبادات بالإطلاق اللفظي بناء على وضعها للأعم من الصحيح الشرعي والفاسد شرعا. لأنه بس نروح للعبادات عم نحكي عن الشرع، بالمعاملات عرف الشرع تابع وإنضاء متأسس. نعم هذا نهاية النعم هنا الاستدراك ليبين لك المورد النادر للثمرة. نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة مو عند الشارع، عند أهل العرف أنفسهم أيضا. مرة بتقول لي يا أخي هذا العرف ببابك معاملات غررية، وبتلاقيهم يرتبون الأثار ويحكمون بانتقال الملك، وبالتالي عدم الغرر ليس معتبرا عند العرف، وقطعا المعاملة الغررية يصدق عليها عرفا أنها بيع، بس عم نشك أنه عدم الغرر معتبر شرعا أو لا، بقول لك تمسك بالإطلاق الله. مرة بتقول لي لا، شكنا مو أن عدم الغرر معتبر شرعا أم لا، شكنا أن عدم الغرر معتبر لدى العرف والعقلاء أم لا. بتقول لي ممكن نشك، نقول نعم. ليش يا أخوان؟ لأنه أحيانا الفقيه يستوضح سيرة العرف والعقلاء في مورد معين، وأحيانا لا تتضح لديه سيرة العرف والعقلاء في مورد. وأنتوا بتعرفوا أن السيرة العقلائية من جملة الأدلة اللبية البكماء اللي ما إلها لسان حتى يتمسك بإطلاقها، مثل الإجماع. الإجماع ما له لسان حتى يتمسك بإطلاقه، لذلك دائما عند الشك بنأخذ بالقدر المتيقن منه، إلا أن يكون الإجماع له لسان، له معقد عفوا، فعند ذلك يمكن التمسك بإطلاق معقد الإجماع. هذا تفصيله بعلم الأصول. وإلا الإجماع إذا ما له معقد دليل لبي يقتصر عند الشك على القدر المتيقن منه. السيرة كذلك دليل لبي، بناخذ بالمتيقن. المشكوك ما في إطلاق للسيرة، لأن السيرة كناية عن عمل العقلاء، عمل العقلاء مجمل ليس له لسان حتى يتمسك بإطلاقه، مجمل يقتصر على القدر المتيقن منه. طب إذا شككنا أنه بهالمورد إذا كان البيع غرري، العرف بيرتبوا الأثار بيحكموا بانتقال الملك ولا ما بيرتبوا الأثار، وما قدرنا نستوضح سيرة العرف والعقلاء بهالمورد، بقينا في شك أنه عدم الغرر معتبر عند العرف والعقلاء أم لا. عند ذلك بناء على الصحيح في أسماء المعاملات، نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي؟ لا. متى نستطيع أن نتمسك بالإطلاق اللفظي لنفي شرطية ما نشك في اعتباره عرفا؟ بناء على الأعاب. نعم إذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، فلا يصح التمسك بالإطلاق لدفع هذا الاحتمال بناء على القول الصحيح كما هو شأن ألفاظ العبادات. ليه؟ لأن ترجع تجي المشكلة، لا نحرز انطباق العنوان وهو ركن، لأن الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعامل. أما على القول الأعم فيصح التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال، فتظهر ثمرة النزاع على هذا إذا شككنا وين؟ باعتبار شيء لدى العرف في ألفاظ المعاملات أيضا، ولكنها ثمرة نادرة، لأنه الغالب نحن نستوضح سيرة العقلاء تكون واضحة وأنه لا يعتبرون هذا الأمر، ولكن نشك في اعتباره ماذا؟ شرعا لدى الشارع. فهذه ثمرة نادرة. وبهذا نكون قد انتهينا من ماذا يا أخوي؟ من بحث الصحيح والأعام، وبالتالي نكون قد انتهينا من المقدمات 14 التي مهد الماتن بذكرها قبل الدخول في المقصد الأول من مقاصد الكتاب وهو مباحث الألفاظ. ونحن أن كل هذه المقدمات كانت مقدمات للدخول في مباحث الألفاظ اللي هي أول مقاصد علم الأصول أيها الإخوة. طيب سندخل اليوم إن شاء الله في المقصد الأول، وسندخل تمهيدا فيما يتعلق ببحث المشتق، ولكن أحب أن الإخوة إذا يحبون، هذا أمر اختياري مو ما له علاقة بالمدرسة حتى، يعني لأنه تقييمات فيما يرجع إلى المدرسة، يعني الإخوة اللي ملفهم في المدرسة يتفاهمون مع الإدارة حول المواد المطلوبة وما يتوجب عليه سواء من القيام بامتحان أو وضع تقييم أنا أقوم فيه. بس إذا شيء منفصل إذا تحبون أنا إن شاء الله خلال هذين اليومين أضع ورقة أسئلة فيما يرتبط بكل ما أخذنا من أوائل الكتاب إلى أوائل المقصد الأول، يعني المقدمة المدخل والمقدمة إذا صح، أسئلة متنوعة، وأعطي الورقة للإخوة يقومون بالإجابة عليها، وأعطيكم بعد ذلك ورقة الأجوبة حتى يتمكن الإخوة من تقييم أنفسهم. وطبعا الورقة تشتمل على أسئلة منوعة، بعضها يعني تستير، يعني بيكون في عدة أجوبة، بعضها لا شرح عبارة، بعضها أسئلة مباشرة، حتى يمكن للطالب أن يقيم نفسه من النواحي المختلفة. يعني هذا شيء اختياري أنا إن شاء الله أجعله في خدمتكم، وإذا أحببتم المشاركة في هذا النشاط فهذا راجع إليكم. بالنسبة لمباحث الألفاظ أيها الأخوة اللي هي المقصد من الأول، نعم لا يعني إما غد أو بعد غد أعطيكم الورقة إن شاء الله. وطبعا إذا الأخوة شاركوا التقييم اللي يجعل بعدين يمكن هالأوراق يحتفظ بها، يعني إذا احتجتموها للمدرسة حتى تقدموها كمدرك، الأخوة اللي مش مقبولين إذا فيما بعد قبضوا هالأوراق تسعفهم بأنه هي مواد نحن دارسينها ومتحنين فيها، يعني فتقبل لدى المركز ولدى المدرسة تقبل إن شاء الله. المقصد الأول يا أخوان من مقاصد علم الأصول في مباحث الألفاظ، ونحن تقدم معنا في مقدمة الكتاب أنه أول مقصد من مقاصد الكتاب هو مباحث الألفاظ، وأنه كل ما تعرضنا إليه كان مقدمات للدخول في مباحث الألفاظ. يا أخوان مباحث الألفاظ، إذا بدنا نعطي فكرة إجمالية عن مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ ما هي؟ مباحث الألفاظ مجموعة مسائل تبحث عن تشخيص ظهورات الألفاظ من جهة عامة. شو يعني من جهة عامة؟ يعني إما نبحث عن مقتضى، يعني بعبارة أخرى نبحث عن مقتضى الظهور النوعي لللفظ. شو يعني مقتضى الظهور النوعي لللفظ؟ يعني إما هذا ما يقتضيه الوضع اللغوي لللفظ، أو هذا ما تقتضيه القرينة العامة. أما ظهور اللفظ بحسب ما تقتضيه القرائن الخاصة فهذا من شأن علم الأصول أو علم الفقه؟ علم الفقه، لأن الفقيه هو الذي يقع على عاتقه وعلى مسؤوليته ماذا؟ تتبع القرائن الخاصة اللي هي قد يكون لها المدخلية في تبدل مقتضى الظهور النوعي لللفظ. يعني أنا بعلم الأصول بجد إلا صيغة الأمر ظاهرة في حد ذاتها وفي حد نفسها، وظاهرة نوعا وبمقتضى وضعها اللغوي أو بمقتضى القرين العام ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب. هلا هذا ما بيمنع أنه أنت بالفقه تروح بمورد من الموارد يكون عندك صيغة أمر تحملها على الاستحباب. ليش؟ اللي لأنه هون في قرينة خاصة محفوفة بالكلام أجرى ظهورها في الاستحباب. البحث عما تقتضيه القرائن الخاصة لوجدات إذا موكل إلى وين؟ إلى الفقه. نحن بعلم الأصول نبحث عن الظهورات النوعية للألفاظ، يعني عما يقتضيه الوضع اللغوي لللفظ من جهة، أو ما تقتضيه القرينة العامة اللي نحتجي معنا ونعبر عنها بقرينة الحكم ومقدمات الحكم، إما ظهور وضعي أو ظهور بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم. فيما عدا ذلك القرائن الخاصة هذه موكلة إلى علم الفقه. وأنا لاحظت يا أخوان ببعض الدروس أن البحث عما تقتضيه القرائن العامة ومقتضى الظهور النوعي لللفظ أسهل أحيانا من ماذا؟ من تتبع القرائن الخاصة اللي قد توجد تبدل الظهور النوعي لللفظ إلى معنى آخر. تلاحظوا أن بعض الأساتذة أو بعض الدروس تجد أن الأستاذ لأنه إما ما عنده قدرة على التتبع أو ما عنده حوصلة على التتبع يستقوي بالأصول في الفقه. يعني بتلاقي أنه بأي مناسبة مثلا وقد استدل بالإجماع على هذه المسألة والكتاب والسنة. طيب استدل بالإجماع، بتعرفوا أنتوا يا أخوان أنه بالفقه بيجي أنا أقول هذا الإجماع ليس تعبديا كاشفا عن الرأي المعصوم فليس بحجة، هذا رسمينها بالفقه. هلأ بتقلي طيب أنت شو مبناك بحجية الإجماع ومتى يكون الإجماع حجة عندك ومتى لا يكون حجة عندك؟ بقول هذا بحثه وين؟ في النصوص. بقول أنا أثبتت في علم الأصول إنه الإجماع الحجي هو الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم، وهذا الإجماع التعبدي يتم في المورد حيث لا دليل غير الإجماع، أما بالمورد اللي فيه مدرك أو يحتمل المدركية فلا نحرز هنا تعبدية الإجماع، وبالتالي لا يكون حجة على الحكم في أمان. بتلاقي بعض الأساتذة مثلا إذا استدلوا بالإجماع في الفقه بيبحث لك بحث أصولي حول إجماعية حجية الإجماع في الفقه، مع أنه هذا شأن الأصولي وليس شأن الفقيه. وبالطرف المقابل وقت اللي بتوصل المسألة لمهمة الفقيه ووظيفة الفقيه بتلاقي يهمل ما هو من وظائف الفقيه. يعني مثلا افرضوا من باب المثال مثلا تصل إلى آية الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا. وما أنا المركوب فأنا لله خمسه واعلموا أن ما غنمتم الشيء فأنا لله خمسه. بل طيب أنتم بتعرفوا أنه نحن خلاف بيننا وبين العام، العام يدعون أن هذه الآية مختصة بغنائم دار الحرب، ونحن ندعي أن هذه الآية ماذا تشمل؟ سواء غنائم دار الحرب أو مطلق الفائدة التي يستفيدها الإنسان. استطاعت أن نحن نحتاج بالروايات الصحيحة المروية عندنا في تفسير الآية، وأن المراد من قوله غنمتم من شاء الفائدة التي يستفيدها الإنسان يوما بيوم، هذا شاء يختص ماذا بنا نحن كشيعة نعتقد بحجية الروايات الواردة عن أئمتنا، وأنه حتى لو كانت الرؤية ظاهرة في معنى إذا فسرت بحسب الروايات الصحيحة بمعنى آخر نرفع اليد عن هذا الظهر. ولكن في مقام الاحتجاج عن على العام أنا كفقيه أحتاج إلى ماذا؟ إلى أن أتتبع موارد استعمال كلمة غنيمة في اللغة، مو غنيمة، لأن الآية لم تشمل على كلمة فاعلموا أن لله خمس الغنيمة، اشتملت على غنيمة. وفي فرق، قد يكون هناك فرق بين مادة الغنيمة ومادة غنيمة. قد يكون لفظ الغنيمة نعم مختص بغنائم دار الحرب، بس غنيمة له عموم يشمل مطلق الفوائد. على كل حال ما يحتاج إليه الفقيه هون إعمال تتبع موارد الاستعمال حتى يستوضح أنه هل هذه المادة لها اختصاص بغنائم دار الحرب أو مستعملة في مطلق الفائدة. تتبع موارد الاستعمال سواء في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة أو في كلام العرب هذا جهد فقيه. فما يصير أنه نحن بالفقه نقوم بعمل الأصول في الفقه هربا من ماذا؟ من عناء وتعب الفقه نفسه. لا، نحن مولانا المباني الأصولية بدل ما نبسط الكلام فيها في الفقه نبسط الكلام فيها بالأصول ونستعملها بالفقه كأصول موضوعة ومصادرات، ونبسط الكلام فيما يحتاجنا أن نبسط الكلام فيه في الفقه. ولكن للأسف كثير من الدروس بتلاقيها منعكسة تماما الآن، يعني بتلاقي مجرد أنه يوصل الفقيه في درس الفقه إلى مطلب أصولي بدأ يبسط الكلام ويحقق المسألة الأصولية في الفقه، مع أنه لا درس أصول مستقل قد حقق فيه تلك المسائل. وبالمواد اللي هي شأن الفقيه أن يبحثها بتلاقيه يطويها ويجمل الكلام فيها لمثلا عدم القدرة على التتبع أو ضيق الصدر عن مثل هذا التتبع. هذا مما لا ينبغي. على كل حال اللي مثل ما بيقولوا الاستقراط كان، المهم انه نعرف انه نحن بحثنا على الظهورات النوعية لهذه الألفاظ وليس عما تقتضيه القرائن الخاصة بل. وهذه الظهورات النوعية يا اخوان نهتم بالبحث عنها ليه؟ لانه تحديد الظهور النوعي لهذه الألفاظ مما يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي في الأبواب الفقهية المختلفة، وليس له دخالة في استنباط الحكم الشرعي المعين أو في باب معين. القرائن الخاصة بيكون لها دخالة، ومما يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي المعين أو الحكم الشرعي في باب فقهي معين. أما هذه الظهورات البحث عن مقتضى ظهورها النوعي فيسهم في عملية الاستنباط في شتى المجالات، مثل ما قلنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو غير ظاهرة في الوجوب، هذا لها دخالة في استنباط الحكم الشرعي أيا كان نوعه، مو بس بالصلاة، مو بس بالصوم، مو بس بالبيع، مو بس بالحج. أو المشتق ظاهر في خصوص المتلبس أو في الأعم مما تلبس وانقضى عنه التلبس، أيضا هذا مما يتوقف عليه استنباط الحكم الشرعي في شتى المجالات، بخلاف كلمة الصعيد انه موضوع عليه مطلق وجه الارض او خصوص التراب فانها غير سياله في جميع الابواب الفقهيه، وهذه كلها تقدمت معنا في المقدمات. يا اخوان هذه المباحث اللي نحن نتحفظ بمباحث الالفاظ، بعضها بعض المسائل فيها يقع الكلام فيها حول الهيئات الافراديه ومقتضى الظهور النوعي للهيئات الافراديه من قبيل ماذا؟ نطلب ظهور صيغه الامر في الوجوب، لان صيغه افعل من الهيئات الافراديه. مسألة ظهور صيغة النهي في الحرمة، هذه من الهيئات الإفرادية. مسألة ظهور المشتق في المتلبس أو في الأعم من المتلبس، ومن طبعا المتلبس أخذ أيضا، هذه من الهيئات الإفرادية، لأنه المشتقات من الهيئات الإفرادية. وقد يقع البحث عن ماذا؟ عن هيئات ترتيبية، نوع من الهيئات الإفرادية، مقتضى الظهور النوعي لبعض الهيئات ترتيبي من قبيل البحث عن ظهور ماذا؟ الجملة الشرطية في المفهوم. فهون نحن عم نبحث عن هيئة إفرادية مثل هيئة فاعل اللي هي هيئة المشتق، أو مثل هيئة أفعل اللي هي صيغة الأمر. لا، عم نبحث عن هيئة ترتيبية للجملة الشرطية. الجملة الشرطية بما لها من هيئة ترتيبية، هل هي ظاهرة في المفهوم في الانتفاع عند الانتفاء، أو لا ظهور لها في المفهوم وهي ظاهرة فقط في الثبوت عند الثبوت اللي هو الدلالة المنطقية. فقد يكون البحث عن هيئات إفرادية، وقد يكون البحث عن هيئات تركيبية. البحث عن صيغة افعل، عن صيغة لا تفعل، يعني عن صيغة طيب الأمر والنهي، عن صيغة المشتق، هذا بحث عن هيئات إفرادية. البحث عن الجملة الشرطية، الجملة الوصفية، الجملة الحصرية، هذا بحث عن هيئات تركيبية. ولكن في كلا الموردات نحن عم نبحث عن الظهور النوعي للهيئات الإفرادية أو للهيئات التركيبية. وقد نبحث أيضا يا أخوان مو عن هيئات لا إفرادية ولا تركيبية، بل عن مواد لفظية، مثل البحث عن مادة الأمر ومادة النهي. نحن مش عم نبحث عن الهيئة بل عن المادة. نفس هذه المادة آمارة، نفس هذه المادة نهايات، ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في الحرمة، ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في الاستحباب مادة الأمر، ظاهرة في الحرمة أو ظاهرة في الكراهة مادة النهي، إذا بحث عن مادة لفظية. ما يهم بحثنا عن مادة لفظية مثل مادة الأمر والنهي، عن هيئة إفرادية مثل صيغة إفعال وصيغة لا تفعال وصيغة المشتاق، أو عن هيئة ترتيبية. المهم أنه بحثنا عن مقتضى الظهور النوعي بحسب الوضع اللغوي أو بحسب القرين العام اللي هي مقدمات الحكمة، وليس بحثنا عن مقتضى الظهور المبتني على القرائن الخاصة، لأنه هذا موكل إلى علم الفرق. طيب المشتق يا أخوان، أيضا أنا أشرت في مقدمة الكتاب أن عادة الأصوليين جرت على لا أقل صاحب الكفاية، خلينا نقول أدرج بحث المشتق في المقدمات وأخرجه عن مقاصد علم الأصول، بخلاف الشيخ المظفر. الشيخ المظفر أخرج بحث المشتق من المقدمات وأدرجه في مباحث الألفاظ اللي هي أول مباحث علم الأصول. ونحن أشرنا فيما سبق أن الأنسب والأولى والصحيح ما فعله شيخنا المظفر، لأن البحث في المشتق هو بحث عن مقتضى الظهور النوعي للصيغة الاشتقاقية، وهذه المسألة نتيجتها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي أيا كان نوعه. فهذه المسألة واجبة لملاك المسألة الأصولية، والصحيح أن تدرج في صلب مسائل علم الأصول، وليست من المبادئ التصورية أو التصديقية حتى تجعل في مقدمة علم الأصول، لأنه نحن قلنا المسائل اللي هي محلها المقدمة هي المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية، وشرحنا ذلك شرحا وافيا. طيب إذا تمت هذه المقدمة، تحرير محل النزاع في مسألة المشتق يا أخوان، أين النزاع في مسألة المشتق يا أخوان؟ لا شك ولا غيب. طبعا أنا لحقت في الآن بالفهم الإجمالي اللي عندكم لكلمة المشتق، لأنه كلمة المشتق قبل ما تدرسوا علم الأصول وين ما راح اسمعكم بالنحو. عندنا لفظ جامد وعندنا لفظ مشتق. وصحيح أننا سنبين أن المشتق الأصولي بينه وبين المشتق النحوي عموم خصوص من وجه. ونحن كلامنا هنا في المشتق الأصولي مو في المشتق النحوي. ولكن أنا سأستفيد الآن من هذا الفهم الإجمالي لكلمة المشتق عندكم من خلال ما مر معكم في علم النحو حتى نطرح هذه الفكرة. وغدا سنبين ما هو المراد من المشتق الأصولي وكيف أن النسبة بينه وبين المشتق النحوي العموم الخصوص. يا أخواني بس قولوا يا أخوان زيدون بس قول ضاربون اسم الفاعل مشتق عند النحاة أو ليس مشتق مشتق اسم المفعول مشتق. خلينا نأخذ هذا المثال ضارب اللي هو مشتق عند النحاة وسيتضح معكم أيضا أنه مشتق عند الأصول أيضا يعني ينطبق عليه المشتق النحوي والمشتق الأصولي فهو داخل في محل كلامنا. يا أخوان لا شك ولا ريب أن إطلاق المشتق على الذات المتلبسة بالمبدأ فعلان كإطلاق لفظ العالم على الذات المتلبسة بالعلم فعلان لا شك أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي ولا خلاف في ذلك بين الأصوليين. عندنا المشتق وهو ماذا؟ عالم. وعندنا مبدأ الاشتقاق وهو العلم. وانتو بتعرف انه انما يصح حمل العالم على زيد اذا كان زيد ذاك قد تلبس بالعلم. المتيقن من صدق العالم حقيقة على زيد هو كون زيد ذاك متلبس فعلا بالعلم. فاذا اطلاق هذا المشتق على الذات عالم حال كون الذات متلبسة فعلا بمبدأ الاشتقاق وهو العلم اطلاق حقيقي او مجازي؟ حقيقي لا خلاف لأحد في ذلك. اي نقطة. النقطة الثانية اطلاق المشتق على الذات التي لم تتلبس اصلا بالمبدأ ولم تتلبس بعد بالمبدأ اذا مما لا شك ولا ريب فيه انه اطلاق مجازي. زيد ولد بعد طفل صغير لم يتلبس بالعلم اصلا فبقول لك انظر الى هذا العالم. اطلاق المجاز على اطلاق عالم على زيد هنا اللي لا يزال مولودا حديثا لم يتلبس بالمبدا بعده اطلاق مجازي عند الكل. هلا مصحح المجاز ما هو بتقول لي علاقه الاول انه سيؤول امره الى ان يصير عالما لانه مولود من عائله علمائيه. العلاقات المصححة للمجاز كثيرة ولا شغل لنا بها. اللي بهمنا أن هذا الإطلاق إطلاق مجاز إن كان هناك علاقة مصححة للمجاز وإلا فغلط. وهنا موضع اتفاق أيضا. فإذا هذان الأمران موضع اتفاق بين الأصوليين لا نزاع فيهما. النزاع وين وقع؟ في الذات التي تلبست بالمبدأ ثم انقضى تلبسها بالمبدأ وزال تلبسها بالمبدأ. فإطلاق المشتق على الذات التي تلبست بالمبدأ ثم انقضى عنها التلبس بالمبدأ إطلاق المشتق على هذه الذات التي تلبست بالمبدأ بعدما انقضى تلبسها بالمبدأ إطلاق حقيقي أو مجازي؟ هنا محل النزاع ومحل الكلام. لذلك عنوان البحث بين الأصوليين ما هو؟ هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس اللي هو المتيقن أو في الأعم من المتلبس فعلا وممن قضى عنه التلبس مو مما لم يتلبس بعده. ما لم يتلبس بعده المشتق مجاز فيه. الكلام في ماذا؟ فيما تلبس وانقضى عنه التلبس. عندنا قولان. أناس يقولون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس وأناس من الأصوليين يقولون هو حقيقة في الأعم من المتلبس فعلا ومن الذي تلبس وانقضى عنه التلبس. يعني عند هؤلاء زيد إذا اتصف بالعلم ثم بعد فترة زال علم زيد. اللي ليش العلم يزول؟ أقول نعم يزول، أنتم تعرفوا أن العلم عرض لازم من المفارق، ونحن أصلنا للمفارق العرض المفارق لبطيء الزوال وسريع الزوال، ولكن العلم بالنهاية عرض مفارق، إيه بطيء الزوال ما يزول بسرعة ممكن غيره من الأعراض، مثلا كان الأحمر حمرة الوجه عند الخجل سريع الزوال لا، ولكن بالنهاية العالم المجتهد إذا ترك ممارسة العلم فترة طويلة تضعف الملكة شيئا فشيئا إلى أن تزول بالكلية بالكلية. وأنا أعرف بعض العلماء اللي عادوا من النجف إلى بلدهم لبنان مجتهدين مسلمين الاجتهاد، مجازين من أمثال الشيخ النائيني رحمة الله عليه بالاجتهاد المطلق، رجع إلى بلده لبنان وهو ابن 35 سنة مجتهد مجاهد بالاجتهاد المطلق من النائيني، وبعضهم من السيد محسن الحكيم، وبعضهم من السيد الحسن الصامي، ولكن بعضهم استقر في قرية من قرى الشمال اللبناني النائي والهمس بالعمل الاجتماعي والخدمات للناس على مدى سنوات طويلة، ولم يمارس الدراسة التدريس ولا التأليف ولا الكتابة إلا أن شيئا فشيئا زادت ملكته الاجتهادية تزول. اجتهاد ملكة كما تأتي بالتدريج تزول أيضا بالتدريج، قلة الممارسة والتدريس والمطالعة والاستنباط توجد زوال الملكة. تفرض إنسان كان مجتهد ثم بعد فترة نتيجة قلة الممارسة زالت ملكة الاجتهاد عنه، فهل إطلاق المجتهد عليه حقيقة أو مجاز؟ هذا محل خلاف. كان عالم ثم نفي علمه، إطلاق العالم عليه حقيقة أو مجاز؟ هذا هو محل الخلاف بين الأصوليين، وهذا ما سيتعرض إليه الماخذ في هذا الباب. يا أخوان بحسب الاصطلاح الأصولي القائل بوضع المشتقات لخصوص المتلبس يعبر عنه بماذا؟ بالمتلبس. والقائل بوضعه للأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس يعبر عنه بماذا؟ بالأعم. مثل ما أنه بنحو الصحيح والأعم كان عندنا الصحيح والأعم، الآن عندنا المتلبس والأعم. إن شاء الله غدا نكمل البحث. أولا سنتعرض بشكل إجمالي إلى ثمرة هذا النزاع، ثم سنبين أن المراد من المشتق الأصولي يختلف عن المراد من المشتق النحوي، وأن بينهما عموما أو خصوصا من واجه، ثم سنستدل على مختار الشيخ وهو أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس لا للأعام. والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.